بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول أخونا السائل: ما هي النورة؟ النورة، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال: كلس يخلط، قال كلس جزءان، وأصلها كلس جزءان وزرنيخ جزء، يخلطان بالماء ويتركان في الشمس بقدر ما تنضج وتشتد زرقته، ثم يطلى به ويجلى الساعة ريثما يعمل ولا يمس بماء، ثم يغسل ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها. ولا يسمى في المحلات بالشيرة، تستخدم لإزالة الشعر، فهي خليط لإزالة الشعر. يقول: حكم رمي الأظافر والشعر في الزبالة. تقدم أن في أثر عن ابن عمر استحبه أحمد رحمه الله دفن ذلك، أجزاء بني آدم الأفضل فيها أن تدفن، ولكن لو رميت ليس في الأمر بأس. يقول: حكم إزالة شعر العانة بالليزر بحيث لا يخرج الشعر مرة أخرى. تقدم معنا أن الاستحداد الأصل فيه إزالة شعر العانة بالحديدة وهي الموس، ولكن يحصل بكل ما يزيل ذلك الذي عليه الجمهور هذا بالنورة وبغيرها. ومن أحكام ذلك أن لا تكشف العورة، يعني العانة لا يزيلها إلا الإنسان أو من يحل له أن ينظر إليها وأن يمسها، بشرطين تقدما. فإذا كان الشخص ماهرا ويعمل هذا بنفسه لا بأس، أما يعمل له كشف العورة المغلظة من غير ضرورة من المحرمات. هل الأفضل ترك اللحية دون مساس أم أخذ ما زاد عن القبضة؟ هذا لم نأتي إليه بعد، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ما زال درسنا أيها الأفاضل في باب فضل استواك وخصال الفطرة، ووقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع، وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. قال: البراجم بالباء الموحدة والجيم هي عقد الأصابع، وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. وقفنا في الحديث السابق على قص الشارب، على قص الشارب، قوله وقص الشارب. القص قال ابن حجر قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة، والمراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال. والشارب كما هو معلوم قال ابن حجر هو الشعر النابت على الشفة العليا، واختلف في جانبيه وهما السبالان، فقيل هما من الشارب ويشرع قصهما معه، وقيل هما من جملة شعر اللحية. أما حكمه، حكم قص الشارب، فقال النووي في شرح مسلم أما قص الشارب فسنة. وقال ابن حجر في الفتح قال ابن دقيق العيد لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو قال ابن دقيق العيد، يقول ابن حجر لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو قال واحترز بذلك من وجوبه بعارض حيث يتعين، كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي، وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم في ذلك، فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك وفي إعفاء اللحية. يعني بدقيق قال لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو أي من يعني في أصله. ابن حجر يقول كأنه لم يقف على كلام ابن حزم، يعني نفى جملة، وابن حزم ممن قال بالوجوب، قال واحترز بذلك من وجوبه بعارض حيث يتعين، كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي. كلام ابن العربي ذكره في الفتح، قال وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ يعني العارض هنا إذا تشوه ببقائها، فهنا يجب عليه أن يقص. أما حد القص وصفته فقال النووي رحمه الله أما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة أو الشفة ولا يحفه من أصله، يعني يحفه من أطرافه، يأخذ من أطرافه حتى تبدو الشفة ولا يحفه من أصله، أي لا يحلقه. وأما روايات أحف الشوارب فمعناها أحف ما طال على الشفتين والله أعلم. وقال ابن حجر قال ابن دقيق العيد ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك، يعني هل النووي هذا القول نقله عن مذهبه يعني مذهب الشافعية، أم هذا قاله اختيارا لمذهب مالك؟ قلت من القائل؟ لا، ابن حجر الحافظ صرح في شرح المهذب بأن هذا مذهبنا، أي أن هذا الذي قاله واختاره هو مذهب الشافعي أيضا. وقال قال الطحاوي الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. الحلق يعني عند أبي حنيفة الحلق مقدم على الإحفاء بأن يأخذ من طرفها. قال وقال أشهب سألت مالكا عمن يحفي شاربه فقال أرى أن يوجع ضربا. وقال لمن يحلق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس. وقال ابن عبد البر وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال ليس إحفاء الشارب حلقه، يعني اللي ورد في الأحاديث حف الشوارب، يقول ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وروى أشهب عن مالك قال حلقه من البدع. وسبب الخلاف بين الأئمة رحمهم الله الاختلاف في الروايات ومعانيها. أما الروايات فأكثر الأحاديث فيها لفظ القص، كما في حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وعن أبي هريرة عند مسلم بلفظ جز الشوارب، وعن ابن عمر في البخاري بلفظ أحف الشوارب، وفي لفظ أنهك الشوارب. فحمله الأحناف على الحلق، وحمله غيرهم إما على الإحفاء بحيث يقص ويبالغ في القص حتى يبدو الجلد، يعني يقارب الحلق، وإما على الحف بحيث يبالغ في إظهار الشفة. قال ابن حجر فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزاءة، في الإزالة، لأن الجز قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء بالمهملة، والفاء الاستقصاء. ومنه حتى أحفوه بالمسألة. قال أبو عبيد الهروي معناه ألزق الجز بالبشرة، وقال خطابي هو بمعنى الاستقصاء، والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة. قال وجرى على ذلك أهل اللغة. قال النووي المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله. أما رواية أحفو فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين. وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير. وقال ابن القاسم عن مالك إحفاء الشارب عندي مثله، والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو طرف الشفتين. وقال أثرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا، ونص على أنه أولى من القص. وقال القرطبي وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال والجز والإحفاء هو القص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك. قال وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال، وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. قلت هو الطبري يقول فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين، ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال، ثم قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فيتخير فيما شاء. وقال ابن عبد البر الإحفاء محتمل لأخذ الكل، والقص مفسر للمراد، والمفسر مقدم على المجمل. انتهى كلام الطبري هنا، يقول ابن حجر. ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة، يعني جزوا وقصوا القص وأحفوا وأنهكوا. قال ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. فأما الاختصار على القص ففي حديث المغيرة بن شعبة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي، فقصه على سواك، أخرجه أبو داود. واختلف في المراد بقوله على سواك، فالراجع أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص. يقول الراجح يعني قصه على سواك، أي وضع السواك على الشفة، طرف الشفة تحت الشعر، والذي زاد على السواك قصه. وقيل المعنى قصه على أثر سواك، أي بعدما تسوك، وهذا قول بعيد. قال: ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث، قال فيه: فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه. وأخرج البزار من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصى رجلا وشاربه طويل، فقال: أتوني بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه. وأخرج الطبري والبيهقي من طريق عبد الله بن رافع بن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق. يقول لفظ الطبري: وفي رواية البيهقي: يقصون شواربهم مع طرف الشفه. وأخرج الطبري من طرق عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحرقون شواربهم. وقد تقدم أثر ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، لكن يقول ابن حجر: كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها. ثم ذكر ابن حجر أن القول بالتخيير والجمع بين الحف وهو الأخذ من الشارب من طرف الشفة حتى تبدو، وبين الإحفاء وهو الأخذ من جميع الشارب حتى يبدو بياض الجلد، هو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك. وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر المذكور، وهو مقتضى تصرف البخاري، لأنه أورد أثر ابن عمر أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد، وأورد بعده حديثه أنه قص الشارب، قص الشوارب، وحديث أبي هريرة في قص الشارب، فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث. وعن الشعبي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه، ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك، وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك، وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. فهذا أعدل الأقوال، وبه تجتمع الآثار. أما الحلق فلا يشرع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأفضل قص الشارب كما جاء به السنة، إما حفا بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يفني من فوق، إما حفا الحف من الأطراف حتى تبدو الشفة، وإما إحفاء بأن يقصه كله حتى يبدو البشرة. أما يقول حلقه فليس من السنة، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس مقابلة النص، فلا عبرة به. ولهذا قال مالك عن الحق: إنه بدعة ظهرت في الناس، فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة، فإن اتباعها الهدى والصلاح والسعادة والفلاح. فالمشروع في الشارب إما أن يقص حفا من الطرف حتى تبدو حمرة الشفة، وإما أن يقص من كله ولا يستعمل في ذلك الموس، إنما ينهك حتى يبدو الجلد. من المسائل المتعلقة بالشارب، قال الحافظ ابن حجر: فصل في فوائد تتعلق بهذا الحديث. الأولى، قال النووي: يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين، يعني تبدأ من جهة اليمين ثم تكمل على اليسار. الثانية، يتخير بين أن يقص ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة، بخلاف الإبط، لأن يعني يقول تولي الإبط من غيره في هتك مروءة، ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة. يعني إنسان الشارب يجوز فيه أن الإنسان يحلق بنفسه، يقصر بنفسه، يقص بنفسه، أو غيره يقص له، لأن هذا لا يؤثر في مروءة الإنسان، والنبي فعله عليه الصلاة والسلام بعدد من أصحابه. قلت، يقول ابن حجر: محل ذلك حيث لا ضرورة، يعني العانة ونتف الإبط، هذا إنه يقول إما فيه هتك مروءة أو فيه ارتكاب حرمة، انكشاف العورة. يقول ابن حجر: قلت محل ذلك حيث لا ضرورة، أما من لا يحسن الحلق فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به فإنه يغني عن الحلق ويحصل به المقصود. وكذا من لا يقوى على النتف، يعني الإبط، ولا يتمكن من الحلق، إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة، وهذا لمن لم يقوى على التنور، يعني الدرجة الأولى بنفسه، فإذا عجز ولم يستطع يتنور، يستخدم بنفسه ما يزيل الشعر، فإذا عجز هنا الضرورة له حكمها. قال: وأما الأخذ من الشارب فينبغي فيه التفصيل، يعني الأول متقدم للإبط والعانة، أما الأخذ من الشارب فينبغي فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه، وبين من لا يحسن فيستعين بغيره ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظر وجهه فيها عند أخذه. فإذا هو لا يحسن أو ليس عنده مرآة، هذا يعني يطلب من غيره أن يفعل به ذلك. الثالثة، قال النووي: يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص وبغيره، وتوقف ابن دقيق العيد في قرضه بالسن، يعني هل يجوز أو لا. النووي قال: يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص وبغيره، لو أنزل شفته ثم قصها بأسنانه حصل ذلك. توقف، يقول: وتوقف ابن دقيق العيد في قرضه بالسن، ثم قال: من نظر إلى اللفظ منع، لأنه قص، والقص لا يكون بالسن، لا يكون قرضا، ومن نظر إلى المعنى أجاز. قوله: وإعفاء اللحية، أي من سنن الفطرة إعفاء اللحية، قال ابن حجر: اسم لما نبت على الخدين والذقن. وقال العثيمين رحمه الله: اللحية لم يجعلها الشرع مدلولا شرعيا خاصا، فتحمل على مدلولها اللغوي، وهي في اللغة اسم للشعر النابل على اللحيين والخدين، من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن، إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر. قال في القاموس: اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن. وهكذا قال في فتح الباري. وبهذا تبين أن العارضين هنا يعني وسط الخد من اللحية، فعلى المؤمن أن يصبر ويصابر على طاعة الله ورسوله، وإن كان غريبا في بني جنسه فطوبى للغرباء. أما الإعفاء، قال النووي: معناه توفيرها، وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى. وقال: وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا، أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. وقد تنوعت الألفاظ في هذا، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه مسلم. وعنه: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. رواه مسلم. وعنه: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. رواه البخاري. قال النووي: وذكر القاضي عياض أنه وقع عند ابن ماهان أرجو بالجيم، قيل هو بمعنى الأول وأصله أرجئ، يعني أرجو اللحى، ومعناه أخروها اتركوها. فحصل خمس روايات: أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا. كم لفظ في الصحيح؟ خمسة: أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا. ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال: والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والمختار في الشارب ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفه، والله أعلم. هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، بل اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية، فيعدون هذه من السنن الواجبة، وحرمة حلقها، لأن الحلق فيه تشبه بالمجوس بالمشركين، والتشبه بالمشركين حرام بالإجماع. ونقل ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، فهم مجمعون على وجوب إعفائها وتوفيرها وإرخائها، ولكن اختلفوا في مقدار الإعفاء الواجب. قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، أي إذا طالت وفحشت. وكره مالك طولها جدا. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، في حج أو عمرة. هذا مروي عن بعض الصحابة. فعند البخاري رحمه الله قال: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجر قال الكرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وخص ذلك من عموم قوله وفروا اللحى، فحمله على حالة غير حالة النسك. قال ابن حجر قلت الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسندي إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله، وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة أي نتركه وافرا، والسبال قال جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك، ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، والحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وأن عطاء نحوه قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسند عن جماعة واختار قول عطاء، وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به، في الحقيقة هذا نادر. وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا. قال وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، يعني وفروا فيه كثرة شعر. قال والمختار تركه على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. وقال النووي يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة يعني تحت الفم. وعلى كل فالأحاديث وألفاظها واضحة ودلالاتها بينة، في ألفاظ كلها يدل على تركها من غير تعرض لها. وقد قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، هو حديث حكم عليه الطبري بالنكارة منكر، وهكذا البخاري وغيره، وحكم عليه الألباني في الضعيفة بأنه موضوع، بل في سنة الترمذي بأنه موضوع. واللحية أيها الأفاضل زينة الرجال، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقسم فتقول لا والذي زين الرجال باللحى، وهي من تمام الخلق ومن علامات الكمال، وبها ميز الله الرجال من النساء. قال العيني والدليل على أن اللحية جمال أن الرجل إذا بلغ حد الكهولة والشيخوخة ولم يثبت له لحية يسمج في الأعين، وجهه فيه نكارة، وإنما لا يسمج في حالة الطراوة والصغر، أما في حالة الضمور والكبر فلا شك أنه يعد عيبا، وهذا مشاهد. وكلام العلماء في حلق اللحية شديد، خاصة عند علماء الأحناف رحمهم الله وعند علماء المالكية، فإنهم يشددون في ذلك تشديدا عظيما، حتى قال الإمام بن عبد البر في التمهيد: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. والمخنث في كلام السلف من يتشبه بالرجال بالنساء، هذا معناه عند السلف. وقال القرطبي: لا يجوز حلق اللحية ولا نثفها ولا قصها. وقال النفراوي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد: فما عليه الجن في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الفقهاء. وقال الدسوقي في حاشيته على شرح خليل: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب من يفعل ذلك. وأقوال الأحناف في ذلك أشد. وعلى كل، هذه تمنع الإنسان شر كثير، وفيها عصمة من الفتن. والإنسان إذا تساهل في الأمر قد يرد موارد يفتن بها ويفتن فيها. نسأل الله عز وجل يحفظ علينا ديننا. قوله: والسواك، ماذا بتفاصيله في أول الباب، في أول هذا الباب، ماذا السواك وأحكامه وأدلة استحبابه المتكاثرة المتواترة؟ قوله: واستنشاق الماء. واستنشاق الماء، الاستنشاق قال النووي: وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره ذلك. وهذا الدليل هو حديث لقيط بن صبرة بالغ في ما لم تكن صائما. والعلماء يقولون أن الاستنشاق بحيث يجذب الماء إلى داخل الأنف يدفع الإنسان شر وأمراض كثيرة جدا. وكثير من الناس لما يتوضأ لا يستنشق استنشاقا صحيحا، إنما فقط يشمم أنفه الماء ولا يجذبه، وهذا نقص. وقال: قال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. وقال ابن حجر: وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد، لو أدخل يده رأسه في الماء ثم استنشق هل يحصل بذلك الاستنشاق؟ قال: حكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة. وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي رضي الله عنه. قوله: غسل البراجم. وهذا الاستنشاق لا تعلق له بالوضوء، يعني مطلقا من سنة الفطرة، مطلقا يفعل في أي وقت كان. قول: غسل البراجم. قال النووي: أما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. هذه البراجم، البراجم عقد الأصابع هذه ومفاصلها. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ، فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موطن كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، والله أعلم. وقال ابن حجر: هي عقد الأصابع التي في ظهر الكف، هي عقد الأصابع التي في ظهر الكف، هذه البراجم. قال الخطابي: هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ، أي عممها الخطابي. ولا سيما ممن لا يكون طري البدن. وقال الغزالي: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام، فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمر بغسلها. قال النووي: وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. قال ابن حجر: يعني أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف، يعني في الغسل تنظف، وفي الوضوء تنظف، وتنظف أيضا لأجل التنظيف. وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ، فإن في بقاء إضرارا بالسمع. وقد أخرج ابن عدي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء لأن الوسخ إليها سريع. قوله ونتف الإبط وحلق العانة تقدم مسألة بتفصيلها. قوله وانتقاص الماء، قال وكيع أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال النووي: وأما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة، وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء، وقيل هو الانتضاح، وقد جاء في رواية الانتضاح، وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء، يعني رواية في الصحيح. قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، وقيل هو الاستنجاء بالماء. فهذا يعني انتقاص الماء إما الاستنجاء بالماء وإما الانتضاح بعد البول لقطع الوسواس. وهناك تفاسير أخرى ضعفها العلماء وحكم عليه النووي بالشذوذ، وهذان التفسيران هما قول أكثر العلماء. وابن حجر في الفتح لم يذكر إلا هذين، حيث قال رحمه الله: وأما الانتضاح فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقال خطابي: انتضاح الماء الاستنجاء به، وأصله من النضح وهو الماء القليل، فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة، وعلى الأول فهو غيره. ويشهد له أي أن غيره ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم ابن سفيان الثقفي أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها. وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير أن رجل أتى ابن عباس فقال: إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال له ابن عباس: انضح بماء، فإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه، أي اقطع بذلك عنك الوسواس. قوله قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. من راجح في أذهانكم؟ ها، ما ظنكم؟ هل أصاب أم أخطأ؟ في الحديث المتقدم، حديث السابق، حديث من؟ حديث أبي هريرة: خمس أو نعم من الفطرة. ما الذي في الخمس ليس في هذه؟ نعم، الختان. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. قال النووي: فهذا شك منه فيها. قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور في الخمس وهو أولى، والله أعلم. لأن الختان كما تقدم هو أعظم خصال الفطرة، فلم يذكر في هذا الحديث، وذكر في الخمس وهي آكد من هذه العشر، وهذا ذكر أنه نسي واحدة، وأولى ما نسي ما ذكر فيما مضى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه، مضى هذا ضمن إعفاء اللحية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.